الوجه الثاني
تدريبات. التدريب الأول: بيّن كلا من طرفي التشبيه المشبه والمشبه به في التشبيهات الضمنية التالية. 1- قال أبو فراس الحمداني مفتخرا: سيذكرني قومي إذا جد جدهم، وفي الليلة الظلماء يفتقد البدو. هامش رقم 1: أبو فراس الحمداني هو الحارث بن سعيد الحمداني المتوفى عام 357 هجرية، أمير شاعر فارس ابن عم سيف الدولة، وقع في أسر الروم مدة من الزمن. 2- قال أبو تمام: اصبر على مضض الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. هامش رقم 2: مضض الحسود أذاه ووجعه. 3- قال الشاعر: لا يرك المشيب يا ابنة عبد الله، فالشيب جلة ووقار، إنما تحسن الرياض إذا ما ضحكت في خلالها الأنوار. هامش رقم 3: الأنوار جمع نور بفتح النون، وهو الزهر الأبيض. صفحة 47. 4- قال أبو الطيب المتنبي يمدح سيف الدولة الحمداني: فإن تفق الأنام وأنت منهم، فإن المسك بعض دم الغزال. 5- وقال في الحكمة: من يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلام. 6- وقال يفتخر: وما أنا منهم بالعيش فيهم، ولكن معدن الذهب الرغام. والرغام طبعا هو التراب. 7- قال زهير بن أبي سلمى في مدح هرم بن سنان والحارث بن عوف: وما كان من خير أتوه، فإنما توارثه آباء آبائهم قبل، وهل ينبت الخطية إلا وشيجه، وتغرس إلا في منابتها النخل. هامش رقم 2: هو زهير بن أبي سلمى المتوفى عام 13 قبل الهجرة، شاعر جاهلي اشتهر بالحكمة، وهو من شعراء المعلقات. قوله في الهامش رقم 3: الخطي هو شجر تؤخذ من أغصانه الرماح. وهامش رقم 4: وشيجه، الوشيج عروق شجر الرماح. 8- قال بشار بن برد في المدح: يزدحم الناس على بابه، والمنهل العبد كثير الزحام. 9- قال سابق البربري: قد ينفع الأدب الأحداث في مهل، وليس ينفع بعد الكبرة الأدب. إن الغصون إذا قومتها اعتدلت، ولا تلين إذا قومتها الخشب. هو سابق بن عبد الله البربري، توفي نحو عام 100 هجرية، شاعر من الزهاد، وهو من موالي بني أمية. صفحة 48. 10- قال الشاعر: وهم الضعيف إذا تجمع قوة، والشمس يجمعها الزجاج فتحرق. 11- قال الشاعر في الإقلال من الزيارة: عليك بإقلال الزيارة، إنها إذا كثرت كانت إلى الهجر مسلكا، فإني رأيت القطر يسأم دائما، ويسأل بالأيدي إذا هو أمسكا. 12- قال أحدهم معاتبا شاكيا: يا من على الحب ينسانا ونذكره، لسوف تذكرنا يوما وننساك، إن الظلام الذي تجلوه يا قمر له صباح متى تدركه أخفاك. قوله تجلوه بمعنى تزيله. التدريب الثاني: بيّن نوع التشبيه المفرد التمثيلي الضمني في الأمثلة التالية، وعين الطرفين. 1- قال أبو تمام: وطول مقام المرء في الحي مخلق لديباجتيه، فاغترب تتجذبي، فإني رأيت الشمس زيدت محبة إلى الناس أن ليست عليهم بسرمة. قوله مخلق أي مفسد، والديباجتان هما في الأصل الخدان، ويريد الشاعر شخصية الإنسان وما يظهر من أمره. أما قوله سرمد أي دائم. 2- قال الشاعر: والبدر يستر بالغيوم وينجلي كتنفس الحسناء في مرآتها. صفحة 49. 3- قال الطغرائي: ترجو البقاء بدار لا بقاء لها، فهل سمحت بظل غير منتقم؟ هامش رقم 1: الحسين بن علي الطغرائي متوفى عام 513 هجرية، شاعر من الوزراء الكتاب، له ديوان شعر، وأشهر شعره قصيدته لامية العجم. 4- قال شوقي: الحرب في حق لديك شريعة، ومن السموم الناقعات دواء. لا مش اثنين، السموم الناقعات سم قوي بالغ. 5، قالت الشاعرة حمدونة بنت زياد تصف واديا تكسوه الأشجار الخضراء الوارفة الظلال: حللنا دوحه فحنى علينا حنو المرضعات على الفطيم. 6، قال أبو تمام: نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزله. 7، قال البحتري: أكان الصبا إلا خيالا فسلما، أقام كرجع الطرف ثم تصرما. قوله تصرما أي تقطع. التدريب الثالث: حول التشبيهات الضمنية التالية إلى تشبيهات صريحة. 1، قال أبو فراس الحمداني: تهون علينا في المعالي نفوسنا، ومن يخطف الحسناء لم يبلها المهر. 50. 2، قال أبو تمام: أولى البرية طرا أن تواسيه عند السرور الذي واساك في الحزن، إن الكرام إذا ما أسهلوا ذكروا من كان يألفهم في المنزل الخشن. قوله طرا أي كافة. 3، قال أبو الطيب المتنبي في مدح أحمد بن عمران: كرم تبين في كلامك ماثلا، ويبين عتق الخيل في أصواتها. قوله عتق الخيل أي أصالتها، وقوله أصواتها أي صهيلها. 4، قال محمد بن يسير: أخلق بذي الصدر أن يحظى بحاجتنا، ومدمن القرع للأبواب أن يلجى. محمد بن يسير البصري المتوفى نحو عام 210 هجرية هو شاعر من أهل البصرة، كان مولى لبني أسد. التدريب الرابع: اشرح البيتين التاليين وبين طرفي التشبيه فيهما واذكر نوعه. قال أبو تمام: وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي، لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود. وعرف العود بفتح العين من عرف هو رائحة الطيبة. التدريب الخامس: هات 5 تشبيهات ضمنية على غرار المثال التالي: دع صحبة الأشرار فإنك لا تجني من الشوك العنب. 51، الحقيقة والمجاز. الأمثلة: 1، قال أبو الطيب المتنبي يصف سيف الدولة الحمداني وقد نزل المطر عليه وكان متقلدا حساما: لعيني كل يوم منك حظا، تحير منه في أمر عجابي، حمالة ذا الحسام على حسام، وموقع ذا السحاب على سحاب. 2، ضحك الأب من بكاء الطفل، ضحكت الأرض من بكاء السماء. 3، ألقى الشاعر على الأمير أبيات مدح رائعة، ألقى الشاعر على الأمير عقودا من الذر. الإيضاح: تأمل بيتي أبي الطيب المتنبي وانظر إلى البيت الثاني تجد أن كل شطر منه اشتمل على كلمتين متشابهتين في لفظهما، ففي الشطر الأول تلحظ كلمتي الحسام وحسام، حمالة ذا الحسام على حسام، وفي الشطر الثاني كلمتي السحاب وسحاب، وموقع ذا السحاب على سحاب. وحين تتأمل معاني هذه الكلمات تجد أن كلمة الحسام تعني السيف، ولأن هذا المعنى يوافق معناها في اللغة فإن استعمالها حينئذ يكون حقيقيا. وأما كلمة حسام الثانية فإن الشاعر لا يريد بها آلة الحرب، وإنما يقصد بها الأمير نفسه، وحيث إن هذا الاستعمال لا يتفق مع معنى حسام في اللغة فقد جاز للشاعر هذا الاستعمال لوجود علاقة بين الحسام الحقيقي والأمير الممدوح لتشابههما في القوة والمضاء، فهذا الأمير يفعل في أعدائه ما يفعله السيف بهم، ولما كان ذلك جائزا بسبب هذه العلاقة سمي مجازا. ومثل ذلك يقال عن كلمتي السحاب وسحاب، فالكلمة الأولى استعملها الشاعر في معناها المعروف في اللغة لذا نسميه استعمالا حقيقيا، وأما الكلمة الثانية فالشاعر صفحة 52 يقصد بها ذلك الأمير سيف الدولة الحمداني، وهذا ليس من معاني السحاب في اللغة، ولكن الشاعر يرى علاقة بين السحاب الذي يكون سببا في الخصب والربيع وبين الأمير الممدوح الذي يغيث سائليه ويغمرهم بكرمه كما يغمر ماء السحاب الأرض. لهذا يكون الاستعمال لكلمة سحاب الثانية مجازيا. وفي المثال الثاني وردت كلمة ضحك وبكاء مرتين لكل واحدة منهما، فحين تقرأ الكلمتين في عبارة ضحك الأب من بكاء الطفل تعلم أن المراد بكلمة ضحك هو الضحك المعروف الذي يدل على السرور والفرح، فيكون الاستعمال حقيقيا، وبكاء الطفل هو البكاء المعروف المعبر عن الألم، وهذا المعنى موافق للاستعمال اللغوي عند العرب، فهو استعمال حقيقي أيضا. ولكنك حين تنتقل إلى الجزء الآخر من المثال وهو قوله ضحكت الأرض من بكاء السماء، تلحظ أن الضحك نسب إلى الأرض والأرض لا يصدر منها ضحك، وكذلك البكاء نسب إلى السماء وهي لا تبكي، فقد استعمل المتكلم الضحك للأرض استعمالا مجازيا لوجود علاقة بين معنى الضحك الحقيقي وما حصل للأرض من خصوبة وزينة، وذلك بمنزلة ما يحصل للضاحك من سرور وفرح، ولأجل ذلك جاز هذا الاستعمال فنسميه مجازا. وكذلك البكاء للسماء استعمل منسوبا لها لوجود تشابه بينه وبين معنى البكاء الحقيقي، وأن قطرات الماء من السماء بمثابة قطرات دمع الباكي، بهذه العلاقة جاز هذا الاستعمال فهو مجازي. وفي المثال الثالث تلحظ أن العبارتين متشابهتان، فكلتاهما تضمنت معنى واحدا هو إلقاء الشاعر أبيات مدح رائعة على ممدوحه، لكن العبارة الأولى جاءت وفق الاستعمال الحقيقي، أما العبارة الثانية فإن القائل لا يريد بها أن الشاعر ألقى عقودا من الدر حقيقة، وإنما هي أبيات، صفحة 53، وإنما هي أبيات الشعر، وقد جاز للقائل ذلك لأنه أراد أن يصور للقارئ جمال تلك الأبيات وأنها تشبه عقود الدر. فإذا أعدت قراءة العبارتين في المثال الثالث أدركت أن النتيجة واحدة، وهي إلقاء الشاعر أبياتا جميلة على ممدوحه، فإذا ما سئلت عن أي العبارتين أحسن في وصف جمال الأبيات فإنك ستبادر باختيار العبارة الثانية التي جاءت وفق الاستعمال المجازي لما تحمله من تصوير لجمال الأبيات وتشبيهها بالدر مع وفائها بالمعنى الذي تضمنته العبارة الأولى. مما سبق يتضح لك أن استعمال الألفاظ إن كان موافقا للمعنى اللغوي الذي تعارف العرب واصطلحوا على استعماله فيه فإن هذا الاستعمال يسمى استعمالا حقيقيا. وإن تجوز المتكلم في إطلاق لفظ على معنى آخر غير المعنى الذي استعمله العرب فيه فإن هذا الاستعمال يسمى مجازا، ولا بد من توافر شرطين للاستعمال المجازي. أولهما وجود صلة بين اللفظ المذكور والمعنى المراد، مثل العلاقة بين الحسام آلة الحرب والأمير سيف الدولة الحمداني، وهي اشتراكهما في القوة، أو كعلاقة السحاب بالأمير نفسه لاشتراكهما في نفع الناس، وهكذا. وهذا الأمر يسمى العلاقة، وعن طريق هذه العلاقة يمكن معرفة نوعي المجاز اللغوي. فإن كانت العلاقة هي المشابهة سمي المجاز حينئذ استعارة، وإن كانت غير المشابهة فيكون المجاز مجازا مرسلا كما هو موضح في الرسم المبين في نهاية الإيضاح. وثانيهما وجود دليل على عدم إرادة المعنى الأصلي للكلمة بين قوسين الموافق للاستعمال اللغوي الحقيقي، مثل معرفتنا بأن الشاعر لم يرد بكلمة حسام الثانية آلة الحرب المعروفة، وإنما أراد بها الأمير سيف الدولة الحمداني، وكذلك كلمة سحاب الثانية لم يرد بها السحاب المعروف، وإنما أراد الأمير الممدوح، والذي دلنا على ذلك هو معرفتنا بالمناسبة التي ذكرت قبل البيتين، وهذا الأمر نسميه القرينة. صفحة 54. المجاز اللغوي ينقسم إلى الاستعارة، وهي ما كانت العلاقة فيه المشابهة، والمجاز المرسل، وهو ما كانت العلاقة فيه غير المشابهة. أما الاستعارة فهي نوعان: الاستعارة المفردة، وهي ما كان المستعار فيها كلمة واحدة، والاستعارة التمثيلية، وهي ما كان المستعار فيها عبارة أو جملة. الخلاصة: الحقيقة استعمال الكلمة وفق المعنى الأصلي لها، المجاز استعمال الكلمة في غير المعنى الأصلي لها، وشرط ذلك واحد: وجود علاقة بين المعنى الحقيقي المستعمل في غير معناه الأصلي والمعنى المراد. اثنان: وجود قرينة تدل على عدم إرادة المعنى الأصلي. الاستعمال المجازي لللفظ يتضمن توكيدا للمعنى، وإثراء للصورة، وإيجازا للعبارة. صفحة 55. تدريب محلول: بين الحقيقة والمجاز في الكلمات التي قبلها خط فيما يلي. واحد: قال تميم بن المعز في وصف نافورة في بستان. تميم بن المعز الصنهاجي، المتوفى عن 501، من ملوك الدولة الصنهاجية، له ديوان شعر كبير. قال: وقاذفة بالماء في وسط بركة، قد التحفت ظلا من الأيك سجسجا. الخط قبل بالماء، بركة، التحف. الهامش رقم 2: الأيك هو الشجر الملتف الكثير، والسجسج هو المعتدل لا حر ولا برد. إذا انبعثت بالماء سلته موصلا، وعاد عليها ذلك المصل هودجا. الخط قبل هودجا. وقوله منصلا بمعنى خرج الماء على هيئة عمود مستقيم. تحاول إدراك السماء بقذفها، كأن لها صدرا من الجو محرجا. اثنان: قال عبد الله بن المعتز يصف سحابة. عبد الله بن محمد المعتز بالله، المتوفى عام 296 هجري، شاعر مبدع، تولى الخلافة يوما وليلة، له مجموعة من المؤلفات. قال: وسارية لا تمل البكا، جرى دمعها في خدود الثرى. الخط قبل دمعها وخدود. سرت تقدح الصبح في ليلها، ببرق كهندية تنتضى. الخط قبل الصبح ليلها ببرق. وقوله كهندية يعني كسيوف مصنوعة في الهند. وقوله تنتضى بالمبني للمجهول بمعنى تسل من أغمادها. ثلاثة: من قتل نفسا بغير حق فقد قتل العدل والإنصاف. الخط قبل قتل وقتل. أربعة: سقى الأمير أتباعه ماء النميرة، وسقى أعداءه كأس المنون. الخط قبل سقى وسقى. وقوله ماء النميرة يعني ماء طيبا يروي من العطش. صفحة 56. الحل: في المثال الأول وقاذفة بالماء، الماء نوعها حقيقة. لماذا؟ لأن المراد الماء المعروف. بركة نوعها حقيقة، لأن المراد المكان المبني ليجتمع فيه الماء. قوله التحفت نوعها مجاز، لأن معنى الالتحاف هو التغطية باللحاف، والمراد هو وقوع البركة تحت ظلال الشجر وكأنها ملتحفة. قوله هودجا نوعها مجاز، لأن معنى هودج في اللغة هو مركب النساء على الإبل، وسمي العائد من العلو هودجا لمشابهته له في شكله. في المثال الثاني: وسارية لا تمل البكا. قوله دمعها نوعها مجاز، لأن المراد حبات المطر شبهها الشاعر بالدمع. قوله خدود مجاز، لأن المراد سطح الأرض تشبيها لها بخدود الباكين. قوله الصبح مجاز، لأن المراد النور الساطع من البرق لشبهه بالصبح. ليلها حقيقة، لأن المراد به الليل الذي يعقب النهار. قوله برق نوعها حقيقة لأن المراد النور الذي يخرج نتيجة اصطدام السحب، وهو المعنى الأصلي لكلمة برق. في المثال الثالث: من قتل نفسا بغير حق إلى آخره، قوله قتل نفسا نوعها حقيقة لأنه استعمل في معناه الأصلي وهو إزهاق الروح، أما قوله قتل العدل فنوعها مجاز لأن القتل الحقيقي لا يقع على العدل وإنما هو للتشابه في الانتهاء. في المثال الرابع: قوله سقى أتباعه الماء نوعها حقيقة لأنه استعمل في المعنى الحقيقي للسقي وهو شرب السائل، أما قوله سقى أعداءه كأس المنون فهو مجاز لأن الموت لا يسقى لكونه أمرا معنويا، ولكن المتكلم أراد تصوير حال تمكن الأمير من إزهاق أرواح أعدائه وكأنه يسقيهم الموت. صفحة 57 تدريبات. التدريب الأول: ميز الحقيقة والمجاز فيما قبله خط فيما يلي. 1- صافحت السيوف أعناق المجرمين، وصافحت التلميذات معلمتهن، الخط قبل كلمة صافحت في الجملتين. 2- ابتسم الرجل لضيفه، وابتسم الحظ للتاجر، الخط قبل كلمة ابتسم في المثالين. 3- يرسل الله الصواعق على من يشاء، يرسل الشاعر صواعقه على خصومه، الخط قبل كلمة الصواعق وصواعقه. 4- قال الشاعر: بنيت بيوتا عاليات وقبلها بنيت فخارا لا تسامى شواهقه، الخط قبل كلمة بنيت وبنيت. التدريب الثاني: بين المعنى المجازي للكلمات التي قبلها خط فيما يلي. 1- قال الأنصار حين استقبلوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، الخط قبل كلمة البدر. والوداع أو ثنيات الوداع اسم المكان الذي قابل فيه الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وصل إلى المدينة. 2- قال عبد الله بن المعتز في وصف الربيع: أما ترى الأرض قد أعطتك زهرتها مخضرة واكتسى بالنور عاريها، فللسماء بكاء في حدائقها وللرياض ابتسام في نواحيها، الخط قبل كلمة بكاء وابتسام. 3- قال أحمد شوقي في المعلم: فهو الذي يبني الطباع قويمة، وهو الذي يبني النفوس عدولا، الخط قبل كلمة يبني في الشطرين. وأحمد شوقي المتوفى عام 1351 هجرية من أبرز شعراء العصر الحديث، لقب بأمير الشعراء، له ديوان شعر وعدد من المسرحيات الشعرية. انتهى. صفحة 58. 4- قال أبو الطيب المتنبي يمدح سيف الدولة الحمداني: فيوما بخيل تطرد الروم عنه، ويوما بجود تطرد الفقر والجد. كلمة تطرد، الخط قبل كلمة تطرد في الشطر الثاني. 3- التدريب الثالث: استعمل الكلمات التالية مرة استعمالا حقيقيا وأخرى مجازيا على غرار المثال الأول. 1- رأس. 2- مصباح. 3- وجه. 4- صهوة. 5- انتطى. 6- نطق. المثال: كلمة رأس: أصاب الصياد رأس الطائر، ورأس الحكمة مخافة الله. فرأس الطائر استعمالها حقيقي، ورأس الحكمة استعمال مجازي. التدريب الرابع: وازن بين معنى كل عبارتين متقابلتين، وحدد أيهما أبلغ في تأدية المعنى واذكر السبب. 1- ورد في كتب التاريخ ذكر جرائم اليهود: يشهد التاريخ على جرائم اليهود. 2- افترشت الأرض والتحفت السماء: نمت فوق الأرض وتحت السماء. 3- صافحت أشعة الشمس قمم الجبال: سطعت الشمس على قمم الجبال. 4- بر الابن بوالديه: خفض الابن جناح الرحمة لوالديه. 5- امتطت بلادي صهوة المجد: ارتفعت منزلة بلادي. 6- انتشر الشيب في رأس جدي: اشتعل رأس جدي شيبا. 7 جاءكم الرجل الصدوق، جاءكم الصدق يمشي على قدمي. 59 ثانيا الاستعارة. ألف الاستعارة المفردة، المجموعة ألف. 1 رأيت بحرا يتصدق على الفقراء. 2 قال عمر أبو ريش يخاطب بلاده: يا عروسا تنام ملء المحاجر، شيع الحلم والطيوف السواحر. عمر أبو ريش المتوفى عام 1990 ميلادي شاعر سوري اتسم شعره بالجزالة وطول النفس. المجموعة باء. 1 حدثني التاريخ عن أمجاد أمتي فشعرت بالفخر والاعتزاز. 2 قال أبو العتاهية: وإذا العناية لاحظتك عيونها، نم فالمخاوف كلهن أمان. الإيضاح: مر بنا أن التشبيه لا بد أن يعتمد على الطرفين المشبه والمشبه به، ولكي يكون في الكلام تشبيه فإنه لا يمكن الاستغناء عن هذين الطرفين أو عن واحد منهما، فتقول مثلا: القائد أسد وخالد بحر، فيظهر لك التشبيه في أوجز صوره وأكثرها اختصارا، وقد ترقى صورة التشبيه تلك وتتطور فيحذف أحد الطرفين، وحينئذ لا يعد الكلام تشبيها بل يسمى استعارة. وذلك ما جاء في المثال الأول: رأيت بحرا، فأصل الكلام 60 رأيت رجلا كالبحر يتصدق، ولكن المشبه رجل قد حذف واستعير له لفظ المشبه به بحر، فعبر بالمشبه به عن المشبه، وذلك لعلاقة المشابهة بينهما وهي الجود والعطاء. وحذف أحد الطرفين كما رأيت طريق من طرق التعبير البياني أطلق عليه البلاغيون اسم الاستعارة، فالاستعارة في أصلها تشبيه حذف أحد طرفين، وقد تكون في اللفظ المفرد كما رأيت في كلمة بحر فتعد استعارة مفردة، وقد تكون في التركيب فتعد استعارة مركبة كما سيأتي. والاستعارة نوع من أنواع المجاز اللغوي كما ذكرنا لك في الدرس السابق، ويشترط فيها ما يشترط في المجاز اللغوي من وجود العلاقة التي هي المشابهة بين المستعار له وهو المشبه والمستعار منه وهو المشبه به. فلا تتم الاستعارة، أي استعمال كلمة في غير معناها الأصلي، إلا مع وجود مشابهة بين هاتين الكلمتين كما رأيت من استعارة كلمة بحر والتعبير بها عن الرجل الكريم لعلاقة المشابهة بينهما وهي الجود والعطاء. وهناك أمر لا بد من وجوده وهو القرينة التي تدل على هذا الاستعمال الجديد للكلمة، فقوله يتصدق تدل على أن كلمة بحر مستعملة استعمالا مجازيا حيث استعيرت للرجل الكريم، وهذا الدليل لفظي، وقد تكون القرينة غير ملفوظة بل تفهم من سياق الكلام وحاله فتكون حالية، وذلك كما في استعارة الظلمات والنور للكفر والإيمان في قوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، سورة البقرة. بقية المادة في الشريط التالي.